أصدقاء المستمعين، أحييكم باسم الله رب السلام. لقد رأينا في تأملاتنا في الكتاب المقدس كيف أن في البدء عندما خلق الله العالم كان كل شيء صالحا، ولكن بعد أن عصى آدم الله دخلت الخطية عن طريقه إلى جميع الناس. وتعلمنا في حلقتنا السابقة عن نسلين لآدم، هما نسل قايين ونسل شيث. قايين لم يؤمن بالله، أما نسل شيث فهناك من آمنوا منه بكلمة الله، وكنتيجة لذلك غفر الله خطاياهم، وكان أخنوخ من نسل شيث. ورغم أن معظم الذين عاشوا في زمن أخنوخ تبعوا الشيطان في النجاسة، إلا أن أخنوخ سار مع الله في القداسة. وسنتعلم اليوم عن نبي آخر سار مع الله في زمن معوج وفاسد، إنه النبي نوح ابن حفيد أخنوخ، أي الجيل الرابع من أخنوخ. وما نود أن ندرسه اليوم عن نوح سيكون له قيمة عظيمة لنا، لأن أيام نوح كانت مثل الأيام التي نعيش فيها الآن. ففي أيام نوح كانت الأرض ممتلئة إلى حافتها بالخطية، إذ تقول كلمة الله:
ورأى الرب أن شر الإنسان قد كثر في الأرض، وأن كل تصور أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم.
فكانت قلوب أبناء آدم ممتلئة أفكارا شريرة، زنا وفسق وقتل وسرقة وطمع وخبث وعهارة وعين شريرة وتجديف وكبرياء وجهل. وكان الناس يدمرون العالم الذي خلقه الله من أجلهم. كانت هناك ديانات للكثير منهم، ولكنها كانت ديانات مزيفة وغير حقيقية. دعونا نسمع لما تقوله كلمة الله في التوراة في سفر التكوين في الأصحاح السادس:
فقال الرب: لا يدين روحي في الإنسان إلى الأبد لزيغانه، هو بشر وتكون أيامه 120 سنة. ورأى الرب أن شر الإنسان قد كثر في الأرض، وأن كل تصور أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم. فحزن الرب أنه عمل الإنسان في الأرض، وتأسف في قلبه. فقال الرب: أمحو عن وجه الأرض الإنسان الذي خلقته، الإنسان مع بهائم ودبابات وطيور السماء، لأني حزنت أني عملتهم. وأما نوح فوجد نعمة في عيني الرب.
وهكذا نرى أن الله أراد أن يمحو نسل آدم من على وجه الأرض. ونرى أيضا أن الله في رحمته تمهل على الخطاة لمدة 120 عاما ليعطيهم وقتا للتوبة لكي لا يهلكوا. ولكن عندما ينفد هذا الوقت سيجازي الله كل من رفض أن يتوب ويقبل طريق الله للبر. هناك شيء نتعلمه عن شخصية الله من خلال مهلة 120 عاما التي أعطاها للخطاة، فنتعلم أن الله صبور، إلا أن هناك حدودا لصبره. فالله سيتكلم مع الخاطئ ويجاهد معه كيما يتوب، ولكن ليس إلى الأبد. إن الله صالح وصبور جدا، لكنه أيضا بار ويمكن أن يغضب. وقد كتب الأنبياء الكثير عن صبر الله وغضبه. دعونا نسمع لما قالوه:
ولكن لا يخفى عليكم هذا الشيء الواحد أيها الأحباء، أن يوما واحدا عند الرب كألف سنة، وألف سنة كيوم واحد. لا يتباطأ الرب عن وعده كما يحسب قوم التباطؤ، لكنه يتأنى علينا، وهو لا يشاء أن يهلك أناس، بل أن يقبل الجميع إلى التوبة. ولكن سيأتي كلص في الليل.
ويقول الكتاب أيضا:
الرب يدين شعبه، مخيف هو الوقوع في يدي الله الحي. انظروا أن لا تستعفوا من المتكلم، لأن إلهنا نار آكلة.
ونقرأ في المزامير:
الله قاض عادل وإله يسخط في كل يوم.
إن غضب الله مستمعي الأحباء ليس مثل غضب الإنسان، فمن الممكن أن يغضب الإنسان غضبا شديدا، لكن غضبه يقل تدريجيا حتى إنه ينسى ما أغضبه أولا. لكن غضب الله ليس هكذا، إن غضب الله يكون أقل مع مرور الوقت، لكن الله قاض بار ولا ينسى شيئا. إن غضبه لا يقل تجاه الذين يرفضون التوبة، لكنه يزداد، وهذا ما قرأناه في الكتاب آنفا في رسالة رومية الأصحاح الثاني. فكان الناس في وقت نوح يذخرون لأنفسهم غضب الله، ولكن تبقى شخص واحد أحب الله من كل قلبه وآمن بكلمته، إنه النبي نوح، إذ تقول كلمة الله:
وأما نوح فوجد نعمة في عيني الرب. كان نوح رجلا بارا كاملا في أجياله، وسار نوح مع الله.
ولكن لماذا أظهر الله نعمته لنوح؟ هل استحق نوح نعمة الله؟ لا يا أصدقائي، فالنعمة التي تعطى عن استحقاق هي ليست بعد نعمة، أما النعمة فهي التي تعطى بلا استحقاق. لكن لماذا قدم الله نعمته إلى نوح ولم يقدمها إلى الآخرين؟ ماذا تقول كلمة الله عن هذا الأمر؟ إن كلمة الله تقول إن نوح آمن بالله، أما الآخرون فلم يؤمنوا به. لقد آمن نوح بكلمة الله، وآمن بوعده بإرسال مخلص إلى العالم ليفدي الخطاة. فمثل جميع نسل آدم كان نوح أيضا به خطية، ولكن الله حسبه بارا لأنه آمن بالله وقدم له دم حمل ككفارة عن خطاياه كما أوصى الله. ولذا تقول كلمة الله: كان نوح رجلا بارا كاملا في أجياله. ثم قال الله لنوح يوما:
نهاية كل بشر قد أتت أمامي، لأن الأرض امتلأت ظلما منهم، فها أنا مهلكهم مع الأرض. اصنع لنفسك فلكا من خشب جفر، تجعل الفلك مساكن وتطليه من داخل ومن خارج بالقار، وهكذا تصنعه 300 ذراع يكون طول الفلك، 50 ذراعا عرضه، 30 ذراعا ارتفاعه، وتصنع كوا للفلك وتكمله إلى حد ذراع من فوق، وتضع باب الفلك في جانبه، مساكن سفلية ومتوسطة وعلوية تجعله، فها أنا آت بطوفان الماء على الأرض لأهلك كل جسد فيه روح حياة من تحت السماء، كل ما في الأرض يموت، ولكن أقيم عهدي معك، فتدخل الفلك أنت وبنوك وامرأتك ونساء بنيك معك، ومن كل حي من كل ذي جسد 2 من كل تدخل إلى الفلك لاستبقائها معك، تكون ذكرا وأنثى، من الطيور كأجناسها ومن البهائم كأجناسها ومن كل دبابات الأرض كأجناسها، 2 من كل تدخل إليك لاستبقائها، وأنت فخذ لنفسك من كل طعام يؤكل واجمعه عندك فيكون لك ولها طعاما.
وهكذا قال الله لنوح عن خطته في إرسال طوفان ليهلك الأرض وكل الذين رفضوا أن يتوبوا ويؤمنوا بالحق، وأمر الله نوح أن يبني فلكا لينجو من الطوفان، وكان طول الفلك 150 مترا، وهو مرة وضعف طول ملعب كرة القدم. وكان هذا الفلك ملجأ لنوح وعائلته وللكثير من الحيوانات وكل من يؤمن بكلمة الله. وأمر الله نوح أن يصنع غرفا كثيرة في الفلك، ولكن بابا واحدا للفلك من خارج. وكانت رسالة الله إلى الناس في وقت نوح هي: كل من يريد أن ينجو من دينونة الطوفان يجب أن يدخل من باب الفلك، وكل إنسان يعبر من الباب سيخلص، أما الذين لا يعبرون من الباب فسيهلكون. وبدأ نوح في بناء الفلك، وكان ذلك مجهودا كبيرا، وكان على نوح وأولاده الثلاثة أن يقطعوا مئات من الأشجار الكبيرة ويحولونها إلى ألواح خشبية ويشكلونها إلى فلك، ويدق فيها مسامير ثم يطلونها بالزفت من الداخل ومن الخارج. وأخذ نوح وعائلته يبنون الفلك يوما بعد يوم لمدة 100 عام، ولكن نوح لم يحصر نشاطه في البناء فقط، ولكنه بشر أيضا الناس الذين عاشوا في زمنه، وربما قال لهم شيئا على مثل ذلك: أصغوا، فالله قال لي أن أحذركم من غضبه، إن الله يغلي غضبا بسبب خطاياكم، وقد قرر الله أن يرسل طوفانا على الأرض ليهلك كل من يرفض التوبة، لكني أعلن لكم أخبارا سارة أيضا، إن الله في رحمته أمرني أن أبني فلكا يكون ملجأ لكل من يتوب عن خطاياه ويؤمن بكلمة الله. وهكذا راح نوح يحذر الناس بكلمات مختلفة ويحثهم على أن يرجعوا عن طرقهم الشريرة. فماذا تظن أنت يا صديقي؟ هل آمن الناس بالكلمة التي أعلنها الله لهم عن طريق نبيه؟ لا نستطيع أن نجيب على هذا السؤال الآن، لأن وقت البرنامج قد انتهى للأسف، لكن في الحلقة المقبلة بمشيئة الله سوف نكمل قصة النبي نوح، ونرى كيف أبقى الله كل من آمن بكلمته، وكيف أدان الذين لم يؤمنوا بكلمته، وأهلكهم بالطوفان. أصدقائي المستمعين، فليبارككم الله وأنتم تتأملون فيما قرأناه اليوم من كلمة الله. لا يتباطأ الرب عن وعده كما يحسب قوم التباطؤ، لكنه يتأنى علينا، وهو لا يشاء أن يهلك أناس، بل أن يقبل الجميع إلى التوبة.